أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إنما المؤمنون إخوة تعليل للحكم الوارد في الجملة وفي الآية السابقة، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، يعني هذه الآية تريد أن تعلل لماذا يجب علينا محاولة الإصلاح بين الطائفتين المتقاتلتين من المؤمنين. يقول: لأنهم إخوتكم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، يعني هم هذا أخوك وهم هذا أخوك. طبيعي أن الإنسان دائما يحاول أن يكون أخواه متصالحين، يعني كل ما يضر الأخوين يضره وكل ما يصلحهما يصلحه. فهذه الآية تريد أن تحث المؤمنين وترغبهم في إصلاح ذات البين على أساس أن كل المؤمنين إخوة، فهذان المؤمنان المتقاتلان كلاهما أخ لكم، وطبيعي أن الإنسان يجب أن يصلح بين أخويه. الأخوة هنا معنى اعتباري، لأن هذا بعض المفسرين يقولون بأن هذا تشبيه بالإخاء، مو أنه أخوة، ما في أخوة واقعية. العلامة الطباطبائي رحمه الله له تحقيق في هذا المجال، وطبعا تفصيله ذكره في كتابه الأصول فلسفة، هناك يذكر كيفية تحقق الماهيات الاعتبارية في الشؤون الاجتماعية وفي الشؤون القانونية. مثلا أفرض الشارع يعتبر شيئا نجسا، النجاسة أمر حقيقي، هو الشيء أن يكون شيء مثلا وسخ يتنفر الإنسان منه بالطبع، يعني هذا معنى النجاسة. فإذا الشارع يقول مثلا بأن هذا شيء نجس، يعني اعتبارا نجس، يريد أن ينفر طبع الإنسان منه، ولو هو ما يكون نجس واقعا، بمعنى الوساخة مو نجس. أفرض الخمر مثلا أو الكافر مثلا وغير ذلك، يعني الأشياء اللي الشارع يعتبرها نجسة مو دائما لها نجاسة واقعية، هذا أمر اعتباري. هنا أيضا يريد الشارع أن يحقق أخوة بين المؤمنين بما هم مؤمنون، كلهم إخوة، مو بمعنى الأخوة الواقعية، يعني الأخوة الحقيقية النسبية، أخوة اعتبارية. النتيجة أنه يترتب عليه آثار شرعية، حقوق شرعية بين الإخوان المؤمنين، حقوق الإخوان، وهذا مذكور أبواب في الأحاديث في حقوق الإخوة المؤمنين. مو معناه أنه يترتب عليه كل أحكام الأخوة، أفرض مثل الإرث مثلا أو وجوب صلة الرحم مثلا أو حرمة قطيعة الرحم، لا، هذا شيء خاص بالأخوة النسبية وغير ذلك من الأحكام، ولكن يترتب عليه آثار كثيرة. هناك حقوق واجبة مذكورة في بعض الروايات وفي الفقه أيضا، أفرض مثلا جواب السلام، هذا واجب بالنسبة للمسلم، واجب بالنسبة للكافر مو واجب ترد عليه السلام. أو مثلا وجوب تجهيزه إذا مات مثلا، يجب تجهيزه، واجب كفاية على الجميع، مو واجب بالنسبة للكافر، اتركه خلي الكلاب يأكلونه، مو مهم. ولكن المؤمن المسلم بصورة عامة يجب تجهيزه على كل مسلم، ما يجوز تتركه. أو مثلا بالنسبة للمؤمن الحين، يعني هو أكو موارد خاصة بالمؤمن، أكو موارد عامة لكل مسلم، حرمة الغيبة مثلا، حرمة النيل منه والانتقاص منه، احترامه، هذه أمور بصورة عامة موجودة يعني. وهناك حقوق مستحبة أيضا مذكورة في روايات كثيرة، مثلا جواب السلام، ابتداء السلام هذا حق ولكن حق مستحب. إذا مثلا مرض تعوده، إذا كان له ميت تحضر جنازته، تشهد ميته، أو تشهد ميته إذا مات، يعني إذا مات يعني تارة تجهيزه، خب هذا واجب كفائي، لكن مستحب أن الإنسان يحضر جنازة المؤمنين، يشيع المؤمن، يحترم المؤمن، يعني أمور الحين هذا أمور أخلاقية مذكورة في روايات كثيرة، أنه كيف يراعى حقوق المؤمن. بعض التعابير في الروايات تدل على الوجوب، ولكن ممكن هو واجب طبعا. النصيحة مثلا، نصيحة المؤمن، يعني إذا رأيت شيئا يضر المؤمن تنصحه، يعني تريد الخير له. إذا استنصحك هذا واجب أصلا النصيحة، حتى إذا لم يستنصحك يمكن يكون مستحب، أو ربما في بعض الأوقات واجب حتى أن تنصحه، يعني تريد الخير لأخيك المؤمن كما تريد لنفسك. وأمور أخرى هذه مذكورة في روايات عديدة. فهذه الحقوق مترتبة على الأخوة في الإيمان. الآية هنا ترغب، تقول بأن كل المؤمنين إخوة، فهذان الطائفتان المتقاتلتان من المؤمنين كلهم إخوانك، أنت شلون ترضى أن إخوانك يتقاتلون؟ فأصلحوا بين أخويكم، يعني هذا أخوك وهذا أخوك. واتقوا الله لعلكم ترحمون. يمكن يكون الأمر بالتقوى هنا إشارة إلى وجوب التقوى حتى في مرحلة الإصلاح، باعتبار إمكان أن حق بعض الأطراف مثلا لا يلاحظ لمجرد أنه إحنا نريد نصلح بينهما. لا، الإصلاح لازم يكون، ولكن ما يجوز أنه نترك حق الآخرين، يعني يجب مراعاة حق كل واحد منهم. ويمكن أن يكون المراد اتقوا الله في محاولة الإصلاح، يعني لا تتركوا الإصلاح، يعني كأن هذا مخالف للتقوى. والإنسان يقول أنا ما لي خلق مثلا أروح أتدخل في هالشؤون. عادة البشر يتكاسلون من هذه الأمور، خصوصا اللي يمكن أن يترتب عليها بعض المحاذير. اتقوا الله، يعني لا تتركوا الإصلاح. لعلكم ترحمون، قلنا مرارا أن لعلكم الوارد في القرآن كثيرا، يعني هذا متوقع منه، يعني إذا اتقيتم الله يتوقع لكم الرحمة. التقوى سبب لنزول الرحمة لولا الموانع طبعا. ويمكن أن يكون المراد اتقوا الله في إصلاح ذات البين لعلكم ترحمون، فيكون الرحمة، تكون الرحمة أو توقع الرحمة مترتب على الإصلاح. وهذا شيء طبيعي، أنه إذا المجتمع يكون متكاتف ومتعاضد ولا يكون فيها اختلافات ونزاعات، يكون مورد لنزول الرحمة. هذا شيء طبيعي، أنه يعني يكون بينهم تراحم، فطبعا هناك راح يكون الوضع أحسن، الوضع الاجتماعي، الوضع الاقتصادي، كل شيء يتغير إذا كان هناك المجتمع متماسك ومتعاضد. واتقوا الله لعلكم ترحمون. ثم الآية التالية تذكر أيضا حكما اجتماعيا وأخلاقيا. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. القوم يراد به هنا الرجال، بقرينة أنه في الجملة التالية ولا نساء من نساء، مثل ما ورد في شعر الشاعر أقوم آل حصن أم نساء، والقوم ظاهرا هو في أصل التعبير يراد به الرجال، إذا يطلق على كل القوم مثل ما نقول قوم فرعون مثلا قوم كذا، هذا يطلق على الجميع باعتبار التغليب يقال للجميع، والقوم في أصل اللغة للرجال، لعله باعتبار أنهم هم الذين يقومون بالأمور المهمة، على الأقل في العهد السابق كان هكذا، أو باعتبار أنهم القوام على العائلة، يعني هم يقومون بشؤون العائلة، فبهذا الاعتبار يقال لهم قوم. لا يسخر قوم من قوم، السخر والسخرية يعني الاستهزاء، التحقير، الانتقاص، ذكر المعائب بحيث يوجب الضحك. الحين ربما يكون بقول، ربما يكون بفعل، ربما يكون بمحاكاة في عمل منه، مثلا هو يعمل شيء هذا يحاكيه حتى يضحك منه، أنحاء يصير. الاستهزاء والاحتقار لشخص هذا شيء معيب طبعا. الكلام في أنه لماذا الآية تقول لا يسخر قوم من قوم، ما يقول لا يسخر فرد من فرد أو مؤمن من مؤمن، أو مثلا لا يسخر بعضكم بعضا، مع أن الغالب هو سخرية الأفراد، يعني فرد يسخر مو مجموعة مع بعضهم، ما يسخرون من أحد. لماذا يقول لا يسخر قوم من قوم؟ ليش ما يقول لا يسخر بعضكم بعضا مثلا، لو من بعض؟ هنا الزمخشري له وجه حسن يذكره، وظاهرا البقية كلهم يتبعونه. يقول بأن السبب فيه أن الشخص الواحد ولو هو واحد اللي يسخر ويستهزئ بشخص آخر، لكن عادة هذا في جمع يسخر، يعني هو إذا نفرين هم ما يتضاحكون، مو واحد يضحك على الثاني. عادة هذا الاستهزاء والاحتقار يحصل في الجمع، يعني ربما يكون مو عادة دائما هالشكل، يعني يراد منه إضحاك الآخرين، فيستلزم، وعادة أن الآخرين أيضا يضحكون معه، يعني هذا الشخص هو يضحك، هو يستهزئ، هو يعيب، هو يحاكي، يقلد مثلا، الآخرين الباقين يضحكون معه، ما ينهونه عادة، هو الغالب في المجتمعات المتخلفة اللي ما لهم أخلاق حسنة، بل ربما أيضا يكررون المهزل هذا، يكررونه ويضحكون من الشخص هذا، فيصبح العمل الفردي اجتماعي يعني جماعي، الجمع كلهم يتبعون هذا الفرد المستهزئ. هذا شيء طبيعي، يعني في غالب المجتمعات المتخلفة هذا شيء واضح يقع. فلذلك يقول لا يسخر قوم من قوم. ولكن هنا نقطة ما أدري ليش غفل عنها المفسرون، وهو أنه خب مفروض يقول لا يسخر قوم من فرد، ليش قوم من قوم؟ القوم الثاني ليش؟ يعني هذه النقطة أصلا مو مذكور حسب ما أنا رأيت، الحين ما أقدر أقول، يعني ما استقرأت كل التفاسير، ليش يقول لا يسخر قوم من قوم؟ فلا بد أن يكون هنا وجه آخر أصلا ما يرتبط بهذا القضية. أعتقد أنه على الأقل أظن أنه هذا ما يقصد به انتقاص الفرد من الفرد، حتى لو يكون في جمع والباقين هم يضحكون معها. هذه الآية كالآية السابقة تخص أمرا اجتماعيا، كما أن الآية السابقة أصلا لم تتعرض لنزاع الأفراد، إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا، مو النفرين، ما له علاقة بالنفرين، ولو هذا أيضا لازم فيه الإصلاح. هذه الآيات أصلا تحاول تعليم المجتمع الإسلامي على اللزوم التماسك الاجتماعي، مو مهم الأفراد شو يسوون، المهم أنه لا يكون هناك تباغض واختلاف وافتراق في المجتمع في الطوائف، هذا اللي يحاربه، هذه الآيات تعالجه هذه المشكلة، وهذه مشكلة مهمة في المجتمع، وخصوصا في المجتمع الإسلامي آنذاك اللي كان مجتمعا في بدء التكوين. فهذه الآيات تريد أن تصحح مسار التكوين الاجتماعي، فتقول بأنه لا يسخر قوم من قوم. اللي ممنوع هنا واللي منظور هنا هو الاختلافات القبلية والطائفية والعرقية والقومية، هذا الخطير، هذا الأمر الخطير اللي تهدد كيان المجتمع. يعني هذا الشيء اللي كان موجود في المجتمع العربي بصورة عامة، وطبعا المجتمع الإسلامي هم كان مجتمع عربي، يعني هم على عاداتهم العربية والجاهلية، فكان هذا من قبيلة فلان وذاك من قبيلة فلان، بمجرد كلام تثور ثائرة القبائل، وهذا يفتخر بقبيلته وذاك يفتخر. وهذه التعصبات القبلية والعرقية والطائفية هي التي كانت تهدد كيان المجتمع الإسلامي الموحد. فالآية وهذه السورة بصورة عامة تعالج هذا الأمر، أصلا ما له علاقة بقضية التحقير الفردي اللي يحصل في الجمع. ما أدري كيف يعني كل التفاسير غاب عنهم هذا الموضوع، بأن هذا ما يرتبط بقضية القضايا الفردية. لا يسخر قوم من قوم، طائفة من طائفة، قبيلة من قبيلة، جماعة من جماعة، ما له علاقة بالأمور الفردية، هذا اللي هو ممنوع. وهذا طبيعي أن كل مجتمع حتى لو يكون ما أسس على أساس الدين، يعني إحنا طبعا في الإسلام نوحد المجتمع تحت لواء الدين، فلا يكون هناك قبليات ولا طائفيات ولا عرقيات أي شيء من هذا الأمور. ولكن حتى المجتمعات الحديثة اللي طبعا ما تتأسس على أساس الدين وإنما على أساس الوطن، طبعا ولو إحنا ما نقبل هذا الشيء، إحنا بنظرنا أن الوحدة في المجتمع أساسه، يعني بنظر الدين مو نظر الشخصي، بنظر الدين الوحدة في المجتمع أساسها الدين والإسلام والإيمان بالله. وفي مثل هذا المجتمع خصوصا إذا في بدء التكوين، طبيعة أن الاختلافات العائلية والقبلية والقومية وما إلى ذلك شيء خطير جدا، يعني ما تخلي شيء. وحتى في مثل هذه المجتمعات ترون أن إحنا مشاكلنا الآن في كثير من المجتمعات حتى اللي تقوم على أساس الوحدة الوطنية أيضا مشاكلهم من هالأمور، قبيلة كذا وقبيلة كذا وطائفة كذا إلى آخره، هذا اللي تسبب مشاكل. فأي وحدة في المجتمع إذا أردنا أن نؤسسها ونكونها يجب أن يكون على أساس نبذ الفرقة، يعني هل التفارق والتباغض الموجود بين القبائل. فهذه الآية أصلا مرتبطة بهذا الموضوع، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. عسى كما قلنا قبل قليل أيضا ليس معنى الترجي وإن ورد في الميزان، مو صحيح هذا، عسى مو للترجي، مو برجاء أن يكونوا خيرا منهم، بل بتوقع، يعني هذا شيء محتمل، يعني يجب على كل واحد، كل مجموعة، كل فرقة، كل طائفة، كل قبيلة، كل قوم، يجب أن يحتمل هذا القوم أن القوم الآخر أفضل منه، عسى أن يكونوا خيرا منه. بأي دليل أنت تقول بأن أنا عربي فأنا أفضل منه، وذاك يقول بأن أنا أوروبي فأنا أفضل؟ هم يقولون إحنا البيض مثلا أفضل، الرسول صلى الله عليه وآله يقول ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني في الواقع هذه الجملة تريد أن تمنع فكرة شعب الله المختار، اللي هذه فكرة يهودية، اليهود يظنون وهذا طبعا في دينهم بأن إحنا نحن أبناء الله وأحباؤه كما في القرآن. لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. كل ما نعمل ويقولون عن أنفسهم شعب الله المختار، ليس هناك شعب عند الله مختار، ليس هناك شعب عند الله أو قوم عند الله أفضل من قوم. الفضيلة عند الله في التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقوى صفة فردية مو صفة اجتماعية. ما تقدر تقول أنا عرب فأنا أفضل، أو أنا عجم فأنا، أو أنا أبيض وأنا إلى آخره. كل هذه الأمور لا يوجب أي فضيلة. فعسى أن يكونوا خيرا منهم، يعني عسى أن يكون هذا القوم خيرا منك. هنا أيضا مشكلة، وهي أنه خب إحنا قلنا بأن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالفضل بالتقوى والتقوى صفة فردية. فكيف الآية تقول عسى أن يكونوا يعني القوم خيرا منهم؟ يعني أنت يا عربي لا تسخر من العجمي، عسى أن يكون العجمي خيرا منك. مو العجمي يعني هذا الفرد، يعني قوم العجم خيرا من قوم العرب. ويا عجمي لا تسخر من العربي، فعسى أن يكون القوم العرب أفضل من العجم. عسى أيضا هذا مغفول عنه في التفاسير، وغالبا التفاسير يذكرون نفس هذا الموضوع بأنه أكرمكم عند الله أتقاكم، وأن الفضل ليس إلا بالتقوى ولا للعربي إلى آخره. هذا كلام صحيح، ولكن الآية تدل على أنه يمكن أن يكون قوم خيرا من قوم. عسى أن يكونوا يعني هذا القوم خيرا منهم يعني هذا القوم. كيف قوم يصير خيرا من قوم؟ أعتقد أن هذا أيضا ليس بمعنى الكرامة عند الله. يعني هذه الآية ما تقول عسى أن يكونوا هؤلاء القوم أكرم عند الله منهم، لكن ماكو شيء كذي. ما عندنا قوم أكرم عند الله من قوم. الفرد يكون أكرم لأنه متقي، ما عندنا قوم كلهم متقين، بل تقدر تقول المتقين خير من غير المتقين. هذا مو قوم، يعني الاختلافات القومية والقبلية وما إلى ذلك هذا لا توجب أي فضيلة وأي كرامة. فيجب أن يكون المراد بهذا الخيرية هنا ليس بمعنى أنهم أكرم عند الله أو أفضل عند الله، بمعنى هذه الأمور وهذه المناطات التي تكون عند الناس مناطا للفضيلة والخيرية. هذا العنصر أفضل، هذا القوم أفضل. مثلا إحنا نقول بأن هذول مثلا أهل جود، أهل كرم، شجعان وإلى آخره. يعني هذه الأمور اللي عند الناس مناط لفضيلة قوم على قوم، نقول هذا القوم هذه الجماعة أهل كرم كلهم. ما يقولون هالشكل، يقولون العرب مثلا أهل كرم، أو القوم الفلاني أهل ذكاء، ذكاءهم زين مثلا إلى آخره. هذه الأمور اللي تناط بها عند الناس في عرف الناس الفضائل والخيرية. هذه الأمور أنت ما تدري الصفات اللي تكون مناط الفضيلة حتى في عرف الناس صفات مختلفة، فربما يكون في قوم فضيلة وفي قوم آخر فضيلة أخرى. صحيح أن أنت مثلا عربي، والعربي مثلا كما يقال العرب مثلا أهل جود وكرم، خب في الفرس شيء آخر اللي ماكو في العرب كما ورد في روايات قرأناها سابقا، أو في الهند شيء آخر اللي ماكو في الفرس مثلا. فهذه مو شيء خاص يعني، والفضيلة ما تناط بالصفة خاصة، بمجموع الصفات. ما حد يقدر يوزن هذه الموازين ويحكم بأن هذا القبيلة في هذا الميزان أفضل من هذا القبيلة، أو هذا القوم أو هذا الطائفة أفضل من هذا الطائفة. يعني هذا المناط ما يمكن جمعه لأحد. إذن فما تقدر تقول بأن هذا القوم خير من هذا. عسى أن يكون هذا القوم خير، كما في هذا القوم فضائل وصفات وراثية ممتازة، كذلك في هذا القوم صفات ممتازة. يعني كل قوم لهم صفات ومميزات حسنة، فأنت لا تدعي أنك لأنك مثلا من الأوروبيين أو الغربيين فأنت أفضل، لا، ربما يكون هناك صفات مميزات في قوم آخر، عرب أو عجم أو كذا أو هند أو صين، أفضل منك. هذا القصد من الآية على الظاهر هو هذا المعنى. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. طبعا بهذا البيان اللي قلناه في قوم من قوم يتبين معنى هذه الجملة، يعني أيضا في النساء نفس هذه الأمور موجودة، لا مو لا يسخر امرأة من امرأة، نساء من نساء أيضا في القومية والعنصرية وأمثال ذلك. ولكن يبقى السؤال أيضا مسكوت عنه في التفاسير، لماذا لم يقل ولا رجال من نساء ولا نساء من رجال؟ يعني بس يقول رجال من رجال ونساء من نساء، قم ما ذكر رجال من نساء ونساء من رجال. لعل هذا أيضا سببه الغلبة، غالبا خصوصا في ذلك المجتمع اللي كان للنساء مجامع وللرجال مجامع، كما أنه ينبغي بل يجب أن يكون دائما هكذا، وفي كل المجتمعات يجب أن تكون مجامع النساء غير مجامع الرجال. ولذلك اللي يبتلى بها عادة هو تحقير أو الاستهزاء المتداول بين النساء من النساء وبين الرجال من الرجال. فنادر جدا اللي يحدث أن قوما من الرجال يهزؤون بقوم أو بمجموعة أو بطائفة من النساء. ولذلك يقول رجال من قوم من قوم ونساء من نساء. ويمكن أن يكون أيضا إشارة إلى اختلاف المعايير لدى الرجال والنساء، فالرجال إذا عابوا من أحد عادة يعيبون منه مثلا أنه إنسان بخيل أو إنسان جبان أو إنسان ضعيف في كلامه في بيانه، يسخروا من هذه الأمور. النساء لهم معايير أخرى، ما عندهم شجاعة وما يعيبون هالأمور، على الأقل في ذلك المجتمع يعيبون أمورا أخرى على النساء، مثلا أفرض في أمور الجمال والتجمل والتزين، مثلا الملابس مثلا أو حضانة الأولاد، مثلا هذه المرة ما تراعي أولادها ما تربي أولادها تربية صحيحة مثلا من هالقبيل، أو يعني المناطات والمعايير في المجتمع الرجالي تختلف عنها في المجتمع النسائي. ولذلك فالرجال من الرجال والنساء من النساء. ولا تلمزوا أنفسكم، اللمز هو أيضا العيب، يعني أصله أصل اللمز والهمز والغمز شيء واحد، الدفع أو الضغط، ولكن يستعار مثل الطعن، مثلا الطعن هو الضرب، يعني يستعار في الطعن في شخصية أحد، ما نقول يطعن فيه. اللمز أيضا من هذا القبيل، لمزه يعني دفعه، غمزه يعني دفعه، همزهم يعني دفعه، كل من هذا الباب، ولكن يستعمل في الطعن عليه، الانتقاص من ذكر معايبه، ويل لكل همزة لمزة، يعني اللي يكثر منه الهمز واللمز، عياب. أكو ناس هذه الصفة، دائما يعيبون على الناس، دائما يعيبون على الآخرين. في الناس شيء زينهم، أنت بعض الأوقات امدح غيرك، مو دائما تعيب على الآخرين. همزة لمزة، الفرق بين الهمز واللمز مذكور في الكتب اللغة، مو معلوم يكون صحيح، يعني يقولون بعضهم بأن اللمز هو ذكر المعايب في وجهه والهمز في غيابه، وبعضهم يقول وجه آخر. على كل حال اللمز هنا لا تلمزوا أنفسكم، يعني لا تعيبوا أنفسكم، لا تنتقصوا أنفسكم. ليش يقول أنفسكم؟ يعني لا تلمزوا غيركم، مو أنفسكم، واحد ما يعيب نفسه. هذا أيضا من البيانات القوية في القرآن، يريد أن يقول بأن لا تلمز أخاك المؤمن، لأن لمزه لمز لنفسك، أنت لما تعيبه تعيب نفسك ما تعيبه. وهذه النقطة جدا مهمة، وخصوصا في ذلك المجتمع الإسلامي، لأن الآن احنا لو نتصور الجماعة المؤمنة في المدينة كانوا مجموعة من الناس اجتمعوا وشكلوا وحدة ودولة وحكومة ونظام، وكل العرب الموجودين في الجزيرة العربية عيونهم على هذا المجموعة، يكبرون نقائصهم ومعايبهم، أي شيء يرون من أي واحد منهم، يعني مثل ما أفرض احنا في مجتمعنا الآن، إذا واحد رجل دين معمم مثلا يعمل عملا معيبا، طبيعة أن كل العيون عليه ويكبرون هذا العيب ويعممونه على جميع المعممين، شيء طبيعي هذا. أيضا هذا الجماعة المؤمنة في ذلك الزمان كان لهم هذه المشكلة، أن أي عيب في أي واحد منهم كان يكبر في أعين الناس ويعممونه على جميعهم، يقولون ذول هالشكل. أفرض الآن العرب مثلا في أمريكا مثلا نفس المشكلة عندهم، إذا واحد عربي يعمل شيء يقولون ذول العرب كذا، مو هالشكل؟ يعني هذا طبيعة القضية، يعني إذا مجموعة خاصة بين مجتمع كبير فكل أعمالهم توضع تحت المجهر وتكبر وتعمم، فإذا واحد منهم هو بنفسه ينتقص من آخر هذا العيب يسري على الجميع بهذا البيان، فكأنه يعيب نفسه، يعني أنت تعيب أخاك، لكن هذا العيب في مثل هذا الوضع الاجتماعي عيب للجميع، عيب لك أيضا. ولا تلمزوا أنفسكم، الحين بعضهم يفسر بوجه آخر لكن هذا هو المعنى الصحيح. ولا تنابزوا بالألقاب، النبز هو التلقيب نفس الشيء، يعني لا تتلقبوا بالألقاب، لا تلقبوا أنفسكم بالألقاب. لماذا اللقب ما في إشكال، النبز يقال في الألقاب السيئة أيضا، هذا من العادات الاجتماعية الدنيئة، وهذا أيضا إلى الآن موجود في المجتمعات المتخلفة، ولا ما في في المجتمعات المتحضرة ما في تنابز بالألقاب، وهو أنه يضعون لأي إنسان لقب، إذا عمل شيئا يقولون هذا فلان، يوصف بهذا الشيء، حتى أولاده يوصفون، شيء غريب أصلا يلقب بهذا الشيء. فالله تعالى ينهاهم لا تنابزوا بالألقاب، وخصوصا إذا كان اللقب يحكي عن عمل سيء، أفرض واحد فسق فسقا مثلا، صدر من معصية عرف بذلك، يلقبونه بهذا اللقب، أن هذا فلان الكذا اللي عمل هذا العمل مثلا، هذا مو زين. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يقولون الاسم يعني الذكر، خلد اسمه أو رفع اسمه يعني رفع ذكره وخلد ذكره، يعني بئس الذكر الفسوق بعد الإيمان، هذا مؤمن صدر منه فسق، لا تذكرونه بفسقه اذكروه بإيمانه، لأن هذا مؤمن، المؤمن مؤمن بدون شك، صدر منه فسق لا تسموه، يعني لا تجعلون له علامة الفسق، لا تذكروه بفسقه اذكروه بإيمانه لأنه مؤمن وإن كان صدر منه فسق. ولكن الظاهر أنه لا حاجة إلى هذا التأويل، الاسم في اللغة العربية يطلق على اللقب والكنية أيضا، لأن الاسم أصله الوسم، السمة والوسم هو العلامة، فاللقب أيضا علامة. بئست العلامة الإيمان، الفسق الفسوق بعد الإيمان، يعني هذا علامة أنه مؤمن، فكيف تسمونه وتضعون له علامة واسما ولقبا يدل على فسقه؟ بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هذه الجملة فيه تبشير وفيه إنذار، تبشير بأن مع أن هذه الأعمال كلها قبيحة، يعني التنابز بالألقاب، اللمز، والمعنى الآخر، كل هذا قبيح، ولكن الذي يتوب فالله تعالى يقبل منه، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، يعني باب التوبة مفتوح. فوإن كان هذا الأمر، لأن هذا عادة متجذرة في المجتمع، هذه العادات عادات قبيحة لها جذور قديمة في المجتمع العربي، وطبعا بقي في هذا المجتمع الإسلامي، فالله تعالى يريد أن ينتشل هذا المجتمع من هذا المشاكل والمعائب، فيقول توبوا ومن لم يتوب، ففيه أو في نفس الوقت في بشارة أن الذي يتوب يقبل منه، ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون حصر، يعني الظالم هو الذي لا يتوب، أما الذي تاب فليس ظالما. وين ظلم؟ هو طبعا ظلم إذا لمز أخاه وعاب أخاه ظلم، ولكن هذا الظلم يرفع منه ويغفر لأنه تاب، أما إذا لم يتب فهذا هو الظالم، والحمد لله.